إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد زالا
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية كذاك الله قد قال وكان محمودا.
الحمد لله رب العالمين، أيقظ الغافلين ونفع بالتذكرة المؤمنين، فلم يشتغلوا بالدنيا وحدها بل جمعوا بين الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين النبي المصطفى الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية طيبة مباركة أبرقها لكم من إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في دورة برامجية جديدة وبرنامج جديد كذلك يقدم لكم من إذاعة القرآن الكريم تحت عنوان قضايا مالية معاصرة. فالمال الذي هو عصب الحياة كما يقال وزينة الحياة الدنيا أمانة في يد أصحابه، ولا نبالغ إذا قلنا أن تملكهم له ملك منفعة وليس ملك رقبة، فما من مالك للمال إلا ورحل عنه وتركه، ولكل هذا وضع صاحب المال والمالك له من دون الخلق جل في علاه وضع شروطا لملكيته وتداوله بين الناس وأمر الخلق بالالتزام بذلك، فأي منهم انحرف عن الطريق وتنكب السبيل استحق العقوبة. ولأن المال كثير التشعب والتفاصيل كانت الأحكام المتعلقة به كذلك كثيرة التشعب والتفصيلات، ولربما التبس على من هم أولو علم ومعرفة كثير من المسائل المتشابكة والمعقدة أحيانا. وقد نبه الحق تعالى في معرض حديثه عن الربا فقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فالظاهر أن الناس لم يكونوا يفرقوا بين البيع الحلال وبين الربا المحرم، بل ويجمع بينهما ويماثل بينهما. ولاتساع رقعة البلاد الإسلامية وتداولها والتعامل مع الدول الأخرى والانتشار الواسع للربا والرأسمالية تولدت عنه كثير من الفروع المتعلقة بالمال من بيع وشراء ورهن وإجارة وكفالة ووكالة وغير ذلك من الجوائز والمسابقات. لكل ذلك حاولنا جاهدين بتواضع أن نلملم شعث هذه المواضيع ونضعها في قلادة واحدة ليسهل على الجميع أن يتناولها بسهولة ويسر، وهو يسير على من يسره الله عليه. ولا أريد أن أطيل عليكم إخواني أخواتي، فهذه هي الحلقة الأولى من هذا البرنامج نقدم بها كل ما يتعلق بالأموال من تعريفات ووصف، ولأن هذه المسائل كما ذكرت بالغة في الصعوبة والتعقيد والتشابه، وكأنها ذروة فرس كان لابد لنا من فارس يمتطيها ويحل ألغازها. لكل ذلك معي هنا في الاستوديو فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية وأستاذ المعاملات الإسلامية في كلية الدراسات العليا بالجامعة، فاسمحوا لي أن أرحب باسمكم بفضيلة الدكتور. مرحبا بك فضيلة الدكتور، وأهلا وسهلا بك في إذاعة القرآن الكريم وفي هذا البرنامج الجديد وفي الحلقة الأولى أيضا من البرنامج.
حياكم الله.
أهلا بكم. اسمح لي فضيلة الدكتور قبل أن نبدأ وندخل في خضم الموضوع أن أذكر الإخوة والأخوات المستمعين أنه بإمكانهم التواصل معنا والاتصال والاستفسار على أي موضوع يتعلق أو أي سؤال يتعلق بموضوع الحلقة ويتعلق بالأموال فقط، ونعتذر عن أي استقبال أي سؤال آخر يتعلق بأي أمر فقهي، ونحيلهم به إلى البرنامج الذي يقدم يوم الاثنين والخميس تحت عنوان أن تسأل مفتي يجيب. طبعا نستقبل الأسئلة لكن بعد النصف الثاني من الحلقة أي بعد الفاصل. أيضا بإمكانهم أن يشاركوا معنا في البرنامج بأسئلتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. مرة أخرى برحب فيك دكتور وأهلا وسهلا بك، حياك الله معنا.
حياكم الله أستاذ أحمد،
وأهلا بك، عانك الله على هذا الموضوع، موضوع يعني كبير، ونسأل الله تعالى أنه يجعل ذلك في ميزان حسناتك. في البداية دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكما قيل أن المال شقيق الروح ومساوي لها في الحرمة، ولذلك أثرنا أن نقدم بمقدمة عن تعريف المال. ما هو المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. بداية أشكر إذاعة القرآن الكريم على جهودها الطيبة المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل، سواء كان ذلك من باب ترتيل الآيات أو التفسير أو تلك البرامج الهادفة التي تخدم كتاب الله عز وجل، وأتمنى لها مزيدا من التقدم والنجاح في مستهل عامها 15. كما أشكر زميل مقدم البرنامج أخ محمد الملاح على الاستضافة في هذا البرنامج فقه المعاملات المالية المعاصرة.
أهلا وسهلا دكتور.
وبعد موضوع المال، كما ذكرت موضوع من المسائل أو الموضوعات الشائكة والتي تحتاج إلى نوع من التدقيق والتدبر في مسائلها. موضوع المال كما تعلم هو، إذا جئنا إلى تعريف المال، هو كل ما له قيمة عند الناس، يعني كل شيء له قيمة يعتبر هذا مال. لكن ممكن في هذا المعنى يدخل أشياء غير شرعية، ممكن يدخل الأموال لا تعتبر في نظر الشريعة أموال. ولهذا يستدرك العلماء في التعريف فيقولون في معنى المال في الشرع الإسلامي كل ما له قيمة في الشرع في الشريعة الإسلامية. وبالتالي نحن عندنا في الإسلام مثلا لا تعتبر أو لا يعتبر مثلا الخمر والخنزير مال، فلابد أن يكون هذا المال محترم، وأن الشريعة قد تبنت شرعية هذا الموضوع. من حيث ممكن برضو في موضوع أهمية المال، تكلمت أنت في هذا الموضوع عن موضوع أن المال يعتبر هو عصب الحياة. حقيقة هو موضوع المال يعني هو عصب الحياة، وأيضا لا حياة بلا مال. يعتبر المال في أي شرع وفي أي أمة هو مقصد كبير، وبالتالي تدور حوله أو حوله الموضوعات. فالمال يعتبر من الدعائم القوية التي تبنى عليها الحضارات والدول، وبالتالي لا يمكن أن تقوم دولة قوية أو حتى بيت قوي أو حتى مجتمع قوي إلا إذا كان يملك هذه الدعيمة القوية وهو المال. نعم. بشكل جيد.
نعم، بعض الناس يعني يقول إنه هذا المال كما يقال يعني باللفظ العام يوسخ الدنيا. يعني إحنا نريد أن نقف بمسافة واحدة بين عدم المغالاة في جمعه بأي وسيلة من الوسائل، وأيضا عدم النظر إلى أهميته. يعني المال هو كما أنت ذكرت، لا تقوم أي حضارة ولا أي دولة ولا أي شيء إلا على المال، فبالتالي لابد من يعني الوقوف وسط في مسافة متساوية بين جمعه بالطرق غير الشرعية وبين عدم يعني تركه نهائيا.
شوف يا أخي محمد، هو موضوع المال كما ذكرنا هو مهم، وبالتالي يعتبر عصب الحياة، يعتبر مقصد لأي دولة. أي دولة قوية لابد أن تملك المال. وبالتالي لكن يعني حتى أن المال كما تعلم وذكرت في بداية الحديث أنه يعني أمر غريزي، حب التملك وحب تملك المال، هذا أمر يعني غريزي أوضعه الله سبحانه وتعالى في نفوس البشر. وبالتالي يعني كما قال ربنا عز وجل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فبالتالي يعني حتى نحن يعني قوة النشاط تنبعث في عمرنا من حب المال وحب التملك. يعني طبيعة الإنسان دائما إذا كان هناك وراء عمله يعني مال، تراه يعني كبير الهمة ونشيط ويعمل بجد واجتهاد. حتى أن الصراعات التي تكون بين الدول وبين البشر وبين العشائر وبين الناس وبين الأقارب تكون يعني أساسها موضوع المال. بالتالي قضية المال كما ذكرت موضوع وسخ الأيدي أو وسخ الناس، هذا أنا ممكن أحلله من باب أنه يعتبر وسيلة لا غاية. يعني المال يعتبر هو وسيلة لمقاصد سامية ومباعث جميلة. ممكن أنا أعمل كي أبني بيتا من أجل التعلم، يعني معالجة مريض، أكل الشرب هكذا، لكن من هذا الباب أنا بسمي المال وسخ الدنيا أو وسخ الأيدي. لكن في النهاية كما تعلم لابد من المال حتى تنبعث الحياة وحتى تقام الحضارات على أساس متين.
بارك الله فيكم. إذن من هنا انبثق موضوع المعاملات الإسلامية أو المعاملات المالية بشكل عام. يعني لو قبل ما ندخل على مواضيع كثيرة الحقيقة، حابين نتعرف إيش هي المعاملات المالية بشكل عام. يعني هل هي المعاملات المالية فقط اللي تعتبر معاملة في النقد، ولا كما ذكرت في تعريفك انه هو كل ما هو مقوم شرعي؟
احنا من عارف المال، هو المال كما ذكرنا كل شيء له قيمة عند الناس بنسميه مال. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشريعة تنظر للمال بنظرة خاصة، لابد أن يكون هذا المال مشروع بالتالي حلال من حيث الأمر الديني. لكن حيث إذا بدي أخذ أنا موضوع المعاملات المالية، هي تلك المسائل التي تجري بين الناس بكل بساطة وفي كل عصر، يعني في كل عصر سواء كان قديم أو حديث هناك معاملات تجري بين الناس، وبالتالي هذه أسميها أنا معاملات. هل ممكن برضو هناك معاملات مستحدثة؟ يعني ممكن تكون المعاملات المالية التي قامت سابقا في أمم وعصور سابقة، ممكن هذه نسمي معاملات، وبرضو هناك أنا أسميها معاملات مالية، ممكن أسميها برضو معاملات مالية مستحدثة أو معاصرة بالنسبة للزمن. يعني ممكن الآن عندنا في زمننا هذا هناك معاملات مالية تم استحداثها وتم إيجادها والتعامل الناس بها، مثل البورصة والأسواق والأسهم، كل هذه تسمى معاملات مالية مستحدثة أو معاصرة. لكن بشكل عام هي كل اتفاقية، كل معاملة بين طرفين، بين شخصين، بين متعاقدين، بين دولتين، نسمي هذه معاملات مالية.
نعم. فضيل الدكتور، يعني ذكرنا موضوع المال وقلت في مقدمتي أنه هذا المال هو عبارة عن أمانة بين يدي الناس، يعني الإنسان مؤتمن عليه ومن أمنه على ذلك ورب العالمين. هل نستطيع القول أنه المعاملات المالية بشكل عام تدخل في باب العبادات؟ احنا بنعرف بمصطلحنا العام أنه هذه معاملات، ولما نقول معاملات معناته خرجنا عن موضوع العبادات، لكن هل هناك ارتباط بين المعاملات المالية والعبادات؟ بمعنى هل تترتب عليه مثوبة وهل تترتب عليه عقوبة في ذات الوقت؟
شوف أخي محمد، العلماء عندنا بقسموا الشرع كله، يعني إذا يعني ابتعدنا عن موضوع العقائد، إلى قسمين: عبادات ومعاملات. طبعا المعاملات تشمل البيوع والتجارة والشركات والوكالات إلى آخر ذلك، وحتى يدخل في هذا الباب الجنية. هلا الآن كما ذكرنا أنه موضوع المال موجود في كل أمة وفي كل مجتمع سواء كان قديما أم حديثا، مسلم أو غير مسلم. هلا الآن الدول تقوم بتنظيم هذه العلاقة عن طريق وضع أنظمة قوانين، وكذلك الإسلام نظم هذه المسائل عن طريق أنظمة قوانين. لكن احنا عندنا في الإسلام ننظر لها من حيث نظرة تعبدية، لأنه طبيعة القانون الإسلامي التي تم وضعه لمعالجة أو لتنظيم هذه العلاقة بين الناس له بعد ديني، له بعد ديني، وبالتالي أو كل إن شئت هناك بعد أخلاقي، ولهذا عند الغير ما يدخل الأخلاق في موضوع السياسة أو الحكم أو قضية المال. وممكن الآن يعني يحصل على المال بأي طريق وبأي وسيلة، وبالتالي ليس هناك إشكال بالنسبة لهذا، هناك عندهم حرية في التملك. إحنا عندنا البعد الديني الذي يأخذ هذا طبيعة التعامل في المال، وبالتالي ممكن أن ينحى به منحى العبادات قضية اللي هو الخطاب الديني. إحنا تنظيم العلائق في موضوع المال قائمة على أساس ديني، خطاب شرع، هناك آيات كثيرة وهناك أحاديث نبوية شريفة تنظم هذه المعاملة. وبالتالي ممكن أقول لك مثلا طبيعة الخطاب له قوة إلزام عند الناس، هناك هيبة واحترام عندما تسمع مثلا آية التطفيف في موضوع الميزان، عندما تسمع آية الزكاة، عندما تسمع مثلا قضايا الغنائم والفيء والعشور، هناك احترام للإنسان لهذا الخطاب الديني. نعم. ثم هناك أحاديث متعلقة بهذا الموضوع. فضلا عن كما ذكرت هناك برضو الجانب الأخلاقي يتعامل مع هذا الموضوع، يعني مثلا موضوع الصدق الأمانة، هذا أمر من هذا البعد الديني ينحى، ممكن أن ننحى بالمعاملات إلى منح العبادات. بمعنى إذا أي إنسان قام وتعامل مع الناس يعني بمنطق ديني، وبالتالي مع حرصه على موضوع أن يكون صادقا، أن يكون أمينا، هو يكون متعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع.
نعم. بارك الله فيكم. بالنظر والعودة إلى الوراء قليلا بالتاريخ، يعني حابين نعرف نظرة عن المعاملات المالية في العهد القديم، يعني قبل الإسلام، لأن نحن نعرف أن الإسلام لما جاء أثبت بعضها، أقر بعضها، نقض بعضها. فأريد نأخذ فكرة يعني مشان نربط بين المعاملات قديما وحديثا في الجاهلية والإسلام.
نأخذ قاعدة عامة. شوف يعني إحنا عندنا مثلا حتى نقدم بالإسلام، أي هناك عندنا قواعد عامة تحكم موضوع المعاملات. بمعنى موضوع الإساءة إلى الآخرين واستغلالهم، يعني هذا غير مقبول يعني فطريا وغرائزيا وإنسانيا. هلا موضوع الآن إذا جئنا إلى موضوع المعاملات مثلا في العصر الجاهلي، سوف نرى أنه كمجتمع هناك عنده كان في معاملات جائزة وهناك معاملات غير جائزة. الآن عندما جاء الإسلام لم يلغي أي يعني كل شيء، وإنما يعني حتى في موضوع العقوبات، حتى في موضوع المعاملات، فبالتالي هو هذب بعض الأمور، ألغاها بعض الأمور، هذبها، هناك زيادات على هذا الموضوع. مثلا أخذنا في موضوع مثلا العصر الجاهلي ثم انتقلنا إلى العصر الإسلامي، نرى أنه مثلا هناك كانت معاملات في عند الجاهليين جائزة والإسلام أكرها، مثل موضوع البيع والشراء التجارة، وقد يعني ذكر الإسلام موضوع التجارة الخارجية عند العرب في رحلتي الشتاء والصيف. نعم. كان هناك عندهم شركات، الإسلام أكر هذا الموضوع، لكن مع كما ذكرنا نوع من التهذيب وبالتالي إلغاء كل ما يتعلق باستغلال الناس وغش الناس وخديعتهم، كل هذا أصبح ملغى في الشريعة الإسلامية. نعم. لو أخذنا مثلا موضوع الربا، كان هذا الربا في الجاهلية موجود، وكان من أبشع صور التعامل عند الجاهليين، عند عرب الجاهليين. وطبعا هناك للربا أنواع، في عندك ربا كما تعلم محمد، ربا الفضل وربا النسيئة، وبالتالي كان يعني صور أنه يعني إحنا الآن ممكن نسميه هذا في زمن هذا الفائدة، حتى الفائدة مركبة، يعني قديما في العصر الجاهلي إذا أقرض إنسان آخر بعض المال وإلى أجل معين وحار الأجل واليوم أدي هذا الدان، يقول له أدي أو أربي، أدي أو أربي. يعني إذا أنا معطيك مثلا 1000 دينار فأعطيني إياهن، وإلا إذا لم تستطع فبالتالي أربي، يعني زيد في الفائدة. إذا بتكون الفائدة مثلا 5 بصير 10، هذا بسموه الآن الفائدة المركبة.
نعم.
هلا هذا كان موجود، وكان هناك برضو صور للربا موجودة، يعني عندك مثلا من الصور الربوية اللي كان في الجاهلية في شيء مثلا بسموه المزابنة، المحاقلة، المخاضرة، هي عبارة عن ألفاظ قديمة الآن تعني، يعني بدي بسطها بكلام بسيط، بيع الثمار من نفس الجنس بزيادة. بزيادة مثلا تمر مع تمر وزيادة، الأصل هناك إذا في القاعدة الشرعية إذا اتحد الجنس وجبت المساواة، يعني تمر بتمر والزيادة ربا. هلا هذا موضوع اللي كانت الموضوعات اللي كانت موجودة عند عرب الجاهلية، مثل موضوع المحاكلة والمزابنة والمخاضر وما شابه، هي صور للربا، الإسلام حرمها. بالتالي ممكن الآن أنا أعطيك صور حديثة لموضوع الربا، إحنا الآن نسمي الربا اللي كان موجود أدي أو أربي الآن بالفوائد والفوائد المركبة. عندك مثلا عندك الآن السندات برضو، هي عبارة عن قسائم تباع بدين مع زيادة، بالتالي الآن أنا بقول عندي الآن فوائد، عندي سندات، عندي شهادة استثمار مثلا، كل هذه صور للربا القديم. وبرضه هناك مع الأخذ بعين الاعتبار هناك برضه هناك صور التحايل على موضوع الربا، هذه مثلا مسألة كيف كان الربا قديما، الآن صور له صور والآن له صور هذه. خذ مثلا عندك من المعاملات اللي كانت رائجة عند العرب، لكن كما ذكرنا الربا هو أبشع الصور على الإطلاق. عندك كان مثلا موضوع القمار الميسر، هذا ذكر القرآن الكريم بأكثر من موضع في هذا الموضوع، ويعني وقيل إنه الميسر أساسه هو يعني ملك الفرس أردشير هو الذي أنشأ هذا الأمر، لكن وثم العرب استخدمت هذا الموضوع لكن بطريقة ثانية، ويقال إنه الميسر عند العرب خلاف الميسر عند الفرس. يعني أخ محمد الآن بعطيك الصور اللي كان سائد عند العرب واللي نهى عنها الإسلام، وبتحاول توقعها على صور حديثة كثيرة هي نفسها. يعني مثلا كان الشخص يشتري بعير، أنت الآن تريد أن تفتح نادي للميسر المقامرة، تشتري بعير وثم أو جزور ثم تذبعه وبتقسمه 28 جزء، وثم هناك في أقداح أو أزلام أو أنصاب اللي ذكر القرآن الكريم. عندك أنت الآن تأتي بإنسان ماهر وحاذق في هذا الموضوع وبتعطيه 10 أقداح أو 10 أقلام و 10 أزلام، وبتعطي من 10 أسماء معينة ولها كل سهم له نصيب من الذبيحة، وهناك 3 أقداح بدون بلا شيء بدون أي نصيب. هلا الآن أنت مثلا يأتي أنا أو أنت تريد أن تشترك في هذه المقامرة أو الميسر، فتأتي عند القاضي تدفع مبلغ من المال معين وثم مثلا دينار أو دينارين، ثم يخرج لك سهما له اسم معين، إذا كان عليه مثلا مكتوب عليه مثلا 10 كيلو أو مثلا جزئين تأخذ جزئين من الجزور اللي تم ذبحه، إذا 7 تأخذ 7 أجزاء. هلا ممكن يطلع لك مثلا قدح أو مثلا قلم بلا شيء بلا شيء. هل إذا طلع يعني بلا شيء أنت الآن دفعت بدون مقابل،
خسرت. نعم.
نعم. هذا تقريبا الطريق اللي كان سائد عند العرب الجاهلي.
إحنا في المناسبة إن شاء الله هذه اللي بتحدث فيه فضل في فضيلتك، إحنا إن شاء الله يعني نحكي لأخو المستمعين نروح نفصلها بحلقات مستقلة، موضوع الربا، موضوع القمار، موضوع الميسر إلى آخره. طيب دكتور، يعني بالنظر إلى الإسلام، يعني كيف غير الإسلام نمط المعاملات اللي كانت سائدة في الجاهلية؟ يعني هل الأمر توقف فقط عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضعه هو ربا الجاهلية؟ وربا عمي العباس، يعني بمعنى أنه هل هناك خطوات عملية اتخذها الإسلام وظهرت فيما بعد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أم أن هو مجرد إطلاق حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا العباس فقط؟
شوف، احنا كما ذكرنا يعني هناك كانت معاملات سائدة في الجاهلية، منها الربا والقمار والميسر، هناك برضو معاملات فيها استغلال يعني عند الناس كالاحتكار، وإلى صور قديمة موجودة الآن برضو، والغرة أو الجهالات في موضوع البيوع. لكن موضوع كيف انتكر الناس أو تكبر الناس الخطاب الإسلامي في المعاملات، أخي محمد، هذا الأمر يعني هو ممكن أن أقول ينطبق على كل شيء في حياة العرب، مش بس المعاملات. يعني عندما جاء الإسلام يعني نقل الناس من حال إلى حال بكل مفاهيم الحياة الجاهلية إلى مفاهيم جديدة، وبالتالي رأيت الإنسان يعني ترك مثلا الأصنام، وترك الربا، وترك الخمر، وترك وترك. وبالتالي أنا أرى في ذلك يعني هو الدين هو الحامي وهو الوازع الديني للتطبيق. يعني أخي محمد، الإسلام ليس عبارة عن مواعظ وأمثال وإرشادات فقط، كما تعلم الإسلام هو عبارة عن منهج حياة. يعني الإسلام إحنا كما نقول عقيدة وشريعة، الإسلام هو عبارة عن فكر وبرضو مسلكيات. وبالتالي عندك في الإسلام هناك مثلا عندك نظام الزواج والطلاق بأحكامه المختلفة، عندك نظام الجنايات بأحكامه المختلفة، عندك المعاملات. وبالتالي إذا أنت كنت تحترم هذا الدين فلابد أن تحترم الخطاب الإسلامي. كان هناك وازع ديني، هناك يعني كان هناك وازع ديني عند العرب في تقبل هذا الأمر بكل أريحية. أعطيك أخي محمد مثلا كيف كان المسلمون يتقبلون هذا الخطاب الديني وبالتالي يعني يطبقونه بكل راحة، بل يعني بنوع من الاستمتاع في موضوع التطبيق. عندما في موضوع الربا في وقت التحريم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أوضعه تحت قدمي ربا العباس ابن عبد المطلب. أخي محمد، الناس فورا طبقوا موضوع عدم الربا وبالتالي ابتعدوا عن هذا الموضوع تماما في موضوع كما تعلم في موضوع آية تحريم الخمر. نعم. في الآية الرابعة في التحريم في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فعندما قال رب عز وجل أو سمعوا الآية الكريمة: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. فكل إنسان عنده خمر يعني أراقه في شوارع المدينة. فهناك عندك نوع من التقبل، هناك عندك وازع ديني لقبول هذا النص الشرعي. فإذا كان عند المسلم احترام لهذا الدين، هناك عنده وازع ديني داخلي، وهناك يعلم أن الخطاب الشرعي لابد أن يكون مقبولا عنده، عند ذلك يكون موضوع التطبيق أمر سهل، ما في مشكلة في هذا الموضوع. لكن إذا كان هناك نوع من النزاع في داخل النفس البشرية، نزاع لحب الدنيا وحب الدين، هناك صراع داخلي، ما في حسم لموضوع حب الدين وبالتالي تطبيق الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي في نفس الإنسان، يبقى هناك إشكالية في هذا الموضوع.
إذن يعني نستطيع القول أنه إذا كان عصرنا الحاضر شبيه بالعصر الجاهلي يمكن أن يغير وتنبذ كل تلك الأفكار التي تتهم الإسلام بالرجعية وعدم المقدر على مواكبة العصر والمعاملات المالية المعاصرة.
ولهذا في هذا نفس السياق أخي محمد، يعني الآن ترى يعني هناك متشابهات. يعني مثلا السلف الصالح يعني كان يسأل باستمرار عن موضوع منحي حياته، إنه هل هذا حلال، هل هذا حرام، هل هذا كذا، وبالتالي كان السؤال بشكل مستمر في كل منح الحياة، في العبادات، في موضوع العقوبات، في موضوع المعاملات، في موضوع. الآن الحمد لله رب العالمين، برضو ترى الآن الناس عن هذه البرامج اللي عندكم بتعملوه الاثنين والخميس موضوع الفتاوى، ترى الآن عشق الناس الإسلام هو الذي يدفع الناس السؤال عن صحيح. موضوع الدين. أنا أرى الآن هناك عودة لهذا الموضوع، هناك أصبح سؤاله بشكل مستمر وإلحاح من بعض الناس في معرفة الحكم الشرعي في قضايا المعاصرة، وهذا هو الأصل، هذا هو الذي يحمي الشريعة والدين والمعاملات، هو إن يكون عند الإنسان وازع دين للسؤال عن هذه القضايا الدينية،
وازع دين ودافع فطري أيضا بسأله يتحرى الحلال الحرام. نعم، بارك الله فيك. يعني بحديثنا عن نظام المعاملات في الإسلام هو نظام ضخم جدا، وإحنا إن شاء الله تعالى ربنا يعيننا أن نفصله بالتفصيل حتى نوصل للناس بالصورة البسيطة. لكن بشكل عام يعني نظام المعاملات في الإسلام أيضا يتهم بأنه قاصر على أن يواكب العصر. بقول لك هناك معاملات من يعني عشرات ومئات السنين يجي الإسلام يقول إنه هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا غير جائز. فيعني لو نأخذ فكرة عن نظام المعاملات في الإسلام، الضوابط، القواعد اللي ممكن يقعد عليها العمل، هل يمكن أن يكون هناك استيعاب لكل المعاملات التي ستأتي في المستقبل مهما كانت نوعها؟
أخ أحمد، قبل أن أخذ موضوع ضوابط المعاملات الإسلامية وكيف الإسلام يعمل في هذا الإطار،
نعم،
أتحدث معك عن سؤالي في موضوع المواكبة. من لا يعرف الدين أو الإسلام لا يعرف نظامه أو منهجه في موضوع التعامل مع الناس. يعني كثير ناس بنتقدوا الإسلام، لكن عند قراءته وعند تدبر به يرون أمرا مغيرا تماما. ولهذا أم كل إحنا عندنا قاعدة تقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان، كيف ذلك؟ وهذه يمكن إحنا هاي القاعدة معلمها للناس في المدارس، ويعني الناس يشبون على هذا المعنى. أخي محمد، إحنا عندنا يعني كما يقولون الخطاب الإسلامي أو الديني يعني محدود، والمعاملات غير محدودة. هنا السؤال، فكيف أحيط المحدود باللا محدود؟ يعني القرآن آياته محدودة،
والأحاديث محدودة،
لكن المعاملات متطورة بشكل مستمر. الآن السؤال، كيف أحيط المحدود باللا محدود؟ هنا الآن يأتي السؤال،
وهذه شبهة قد تكون أيضا تطلق.
طبعا هذا الأمر إلا إذا يعني الإنسان إذا علم دينه يعلم الجواب بكل سهولة. شوف، إحنا على نفس القاعدة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. شوف طبيعة الإسلام أخ محمد يقوم على قواعد،
نعم،
يعني مش فقط نص شرعي، يعني هناك نص شرعي نستنبط منه قاعدة شرعية. هذه القاعدة تحتوي ملايين الأحداث، يعني ممكن أن تكون القاعدة الشرعية حكم على ملايين الأحداث، وبالتالي إحنا الشرع مضبوط بقواعد شرعية. الآن مهما حصل في أي زمان ومكان، ممكن أنا أي مسألة أو فرعية أقيس على هذا أو على هذه القاعدة، بحيث يكون الحكم الشرعي معروف ومضبوط. نعم. بالتالي هذا إحنا نسميه المرونة والتطور في الشريعة الإسلامية. طبعا مثلا أعطيك مثال، لما تكون مثلا قاعدة مثلا الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة شرعية، لكن في نظري أو نظر أي إنسان، كم ممكن أن يندرج تحت هذه القاعدة من فرعيات في الحياة؟ ملايين الملايين. بمعنى كل فعل ضار بالنفس أو بالغير بعطيه حكم التحريم لهذه القاعدة الشرعية، وهي مبنية على حديث بالمناسبة. فبالتالي قضية إحنا الآن بعطيك الآن مثلا أمثلة كثيرة، يعني جزئيات في الحياة كثيرة جدا عرجها الإسلام وهي حديثة، وبالتالي هناك أحكام شرعية وآيات وأحاديث ممكن أن تطبق على هذه الأحداث. مثلا مثلا موضوع الخلوات، هذا موضوع حديث، لكن هناك الآن مؤلفات ومؤتمرات وهناك أبحاث مختصة بهذا الموضوع،
ووجدوا لهم مرجعيات من القرآن
ومرجعيات هي هذه القواعد الشرعية. هنا الآن يأتي قواعد المعاملات في موضوع البيع والإيجار. وبالتالي يا أخ محمد، إذا أنا ما بدي أتكلم بهذا المنطق، وإحنا خاصة إحنا الدين الإسلامي خاتم الديانات، معنى هذا أصبح الآن الدين الإسلامي عفى عليه الزمن، وهذا مستحيل. وبالتالي إذا أنا بطبق الإسلام للناس، هناك قواعد عامة ممكن أن تحتوي كل حدث حتى تقوم الساعة. هلا خذ مثلا موضوع خلوات، موضوع حديث، لكن له أحكام شرعية موجودة، وعندنا هو رسالة علمية في جامعة النجاح بهذا الموضوع. أنا كنت مش فاعل رسالة بهذا. خذ مثلا التأمينات،
نعم،
موضوع التأمين مثلا، موضوع التأمين موضوع حديث، لكن هناك الآن في مؤلفات، هناك نقاشات حول هذا الموضوع،
الشكات، السندات،
مثلا حق التأليف. حق التأليف برضه هذا بسموه الحق المعنوي أو حقوق المعنوية، برضه هذا أمر يعني معاصر، لكن ما حدا هناك مؤلفات وبحوث في هذا وفتاوى في هذا الموضوع.
نعم.
عندك مثلا حق الاختراع، عندك ما يسمى المرابحة للأمر بالشراء، عندك مثلا عقود الاستيراد والتصدير، عندك بطاقات الائتمان، عندك الوكالة الحصرية مثلا، عندنا البورصة، عندنا الأسهم، عندنا السندات، عندنا المسابقات الحديثة اللي تحكي عنها الآن قبل قليل. فعندك ما يسمى معاملات إلكترونية، هناك أشياء كثيرة ممكن الآن نعطي أحكام شرعية. كل هذا بأسباب أن الفرعيات مندرجة تحت قواعد كلية في الشريعة الإسلامية.
نعم، بارك الله فيك. مع إيمان الكامل بالإجابة، لكن السؤال، هل استطاعت المعاملات الإسلامية إلى الآن أن تحل كل المسائل؟ بمعنى، هل ذكر أن هناك مسألة عرضت على المعاملات الإسلامية ولم يستطع العلماء المتخصصون بذلك التعامل معها؟ واسمح لي أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود، فلا تذهبوا بعيدا.
يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا، لا من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا، إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا،
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية كذاك الله قد قال وكان السر محمودا وكان السر مفضالا فلا تدري الشمال عن اليمين.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، ومع الحلقة الأولى من البرنامج المالي المعاصر، قضايا مالية معاصرة، ومعنا بصحبتنا فضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية ليجيب على التساؤلات المختلفة حول موضوع المعاملات المالية المعاصرة. وأذكركم كذلك أعزائي المستمعين بأنه بإمكانكم الآن التواصل معنا بأسئلتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 0923 1110 و0599151110، ولكن فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة وهو المعاملات الإسلامية وكيف عالج الإسلام وغير الإسلام كثير من المعاملات، ونعتذر عن استقبال أي سؤال آخر فيما يتعلق بأمور أخرى. كذلك بإمكانكم التواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. نعم، بدي أستأذنك بس أخذ مكالمة من أخت عبير من نابلس وبعدين نرجع. نبيل عفوا، الأخ نبيل من نابلس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. حياك الأخ نبيل، تفضل.
بدي أسأل سؤالين صغار الله يمكن.
تفضل.
قلت لما الإنسان يوعد إنسان يقول له بتعطيك مبلغ من المال وما تمكنش إنه يعطيه، يقعد كذب عليه وش كطارتها. والسؤال الثاني إنه
السؤال هو الأخ نبيل بس بده يعطيه مال، يعني على جهة ماذا؟ يعني على
يعني هيك بده يعطيه هبة.
هبة
يعطيه مال هبة. على أساس إنه يعطيه هبة طبعا وما تمكنش إنه يعطيه، يعد كذب عليه وش الكفارة. والشيء الثاني بدون ما أحلف عظيم طبعا. والشيء السؤال الثاني اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الثاني إنه لما واحد يجي مثلا له دين عند واحد يجي ذاك يقول له مسامحك، يلح عليه على أساس إنه بجوز قال له مسامحك ويخجل منه، يلح عليه يعني في إنه يعطيه المال ولا كيف الدين اللي له؟
يعني هو ألح عليه بالمسامحة خجلا، بدي خجله يعني
خجل. قال له مسامحة خيك من البداية، يلح عليه يعطيه أحسن على أساس إنه ما يكونش واحد أكل حرام، يلح عليه يعني إنه يعطيه المال.
ماشي أخي، الصورة وضحت أخ نبيل، شكرا لك. الأخ إبراهيم من يطا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخ إبراهيم.
لو سمحت أنا بدي أسأل، لو إنسان بيفتح محل منجرة مثلا محددي ومعوش مال وبده يأخذ من مثلا في جمعيات من جمعية مثلا 30,000 دولار على سبيل المثال،
نعم،
وهم في نفس الوقت اتفقوا معاه احنا بنشتري لك البضاعة ونوصلك البضاعة، بس نجي مثلا هي قيمة 30,000 حنبيعك ب 36 لمدة تقريبا 2 أو 3، هل هذا حلال ام حرام؟
طيب اخ ابراهيم تابعنا ان شاء الله تسمع الإجابة.
حياكم.
نعم، اشكر الاخ نبيل واخ ابراهيم، نعود ان شاء الله في اخر الحلقة دكتور للإجابة على الأسئلة. كان سؤالي قبل الفاصل وتعليقي مع إيماني بذلك، قلت هل استطاعت المعاملة الإسلامية إلى الآن أن تحل كل المسائل؟ بمعنى هل ذكر أن هناك مسألة لم يستطع العلماء المتخصصون بموضوع المال التعامل معها؟ مر عليك مسألة أنه والله الإسلام لم يستطع التعامل معها وبالتالي تركت؟
أنا أخي محمد يعني مع اهتمام بهذا الموضوع متابعاتي في الأبحاث والقراءة في هذا الموضوع، ما مر علي أن هناك فرعية حتى فرعية بسيطة لم يتم الإجابة عليها إطلاقا. ما مر علي هناك في تعاون، يعني ممكن أن أستفيد من النظام المالي الجديد من حيث الأمر الإداري في قضية اللي هو إدارة أمور الأموال، لكن إعطاء حكم شرعي في أي مسألة حديثة حتى هي اللحظة ما مر أن الإسلام عجز عن ذلك إطلاقا. بالعكس يعني حتى ممكن أحيانا إحنا في موضوع بعض المسائل أخ محمد في إطار معين، مثل في إطار مسألة معينة كالمسابقات أو الدين، ممكن حتى العقل الإسلامي يطرح مسائل افتراضية ويعطيها إجابات. صور يعني مش فقط إن أنا بجيب عن سؤال، ممكن في نفس خضم السؤال أنا أعطي احتمالات في هذا الموضوع وأعطي إجابة
وأجيب عليها
ثم أسبق وأعطي افتراضيات في هذا الموضوع. وهذا كان حصل في المذهب الحنفي قديما لما انتقل من عالم الإجابة عند المسائل في الواقع إلى عالم الافتراضيات. هلا إحنا عند هذا برضه موجود حاليا، أما قضية العجز ما أظن، ومع بأكد برضو إحنا ما فينا مانع في التعاون مع النظم الإدارية الحديثة في موضوع المال، لكن قضية إعطاء أحكام شرعية هل هناك عجز؟ البتة ليس كذلك.
وأعتقد لو كان هناك عجز لتم التسليط ضوء عليه واتهام الإسلام بأنه لا يستطيع التعامل مع فرعية. نعم الأخ بدران نخدم شو نرجع. أخ بدران السلام عليكم. سلامت الله.
بدي أسأل فضيلة الشيخ عن رصيد في البنك وعليه فايض، هل بقدر أستغل الفايض لأخ أو صديق أو حدا من أقربائي يعني معتازه؟
هذا بنك ربوي، أنت تتحدث عن بنك ربوي؟
بنك ربوي بس ما أدخل عليه أنا، يعني مثلا ما خليهوش للفايض تبع مالي، ما خليهوش للبنك، أخذه وعطيه لأخي لصديقي لو أحد عارفه يعني وضعه معتاز.
حسابك فيه توفير وفي عليه فوائد يعني.
نعم.
ماشي
بس ماشي.
وضحت
الصورة. ما وضحت لك، شكرا.
وضحت الصورة، شكرا. شكرا. يعني دكتور هناك نقطة غاية في الأهمية، وأنا بسمح لك أنه لو أخذت من هون لآخر الحلقة مسموح يعني لشدة أهميتها. موضوع الكسب المشروع دكتور، الحلال هذا يعني الحلال والحرام في مقابل كسب المشروع، هناك كسب غير مشروع. يعني لو بدنا نتحدث حدث بمئات الساعات، لكن دعنا نركز على قضية الأثر على الفرد والمجتمع. كيف المال الحلال بيأثر على الفرد وبالتالي على المجتمع، وكيف المال الحرام بيأثر على الفرد وبالتالي على المجتمع؟ وبدنا نجيب على كثير من التساؤلات اللي بتسأل ليش احنا وصل وضعنا الاقتصادي في العالم الإسلامي بشكل عام إلى هذا الوضع اللي وصلنا له الآن. هل لذلك علاقة بموضوع كسب المشروع؟ هل لذلك علاقة بأنه يتحرى الفرد الحلال وبالتالي المجتمع يتحرى الحلال؟ فبنتحدث عن موضوع الكسب المشروع والكسب غير المشروع.
أخ محمد، يعني هذا هو أصلا جوهر فقه المعاملة الإسلامية.
نعم.
موضوع هو يعني هو التمييز بين الحلال والحرام. يعني القصد من إعطاء هاي المسائل هو حتى أعرف أين الحلال ثم أين الحرام. بالتالي هي قضية يعني الهدف في النهاية من طرح هذه المسائل وإعطاء الحكم الشرعي فيها هو هذا هو الموضوع.
نعم.
كما تعلم أولا هو موضوع حتى نبدأ منذ البداية، الكسب الحلال هو عبارة عن واجب شرعي. يعني موضوع التحري الحلال هو مش أمر مستحب، بالعكس هو واجب شرعي.
وأي لا إنسان على التأخير وإنما على
هو أي إنسان يقصر في هذا هو أثم عند الله سبحانه وتعالى. يعني قضية مش قضية أمر اختياري بدي أروح أنا مثلا على بنك ربوي ولا على بنك إسلامي ولا أنا بدي أكل مال يتيم أو بدي لا، قضية ليست كذلك إطلاقا. القضية أن الكسب والتحري حتى التحري في هذا أمر مطلوب من ناحية شرعية. وبالتالي كما ذكرنا لأنه إحنا عندنا يعني في المآل المال هو عبارة عن وسيلة مشغية. من هون أنا يعني أنا بدي المال حتى ممكن بدي أتعلم، بدي مثلا أداوي مريضي، بدي أبني بيت، لكن مش الهدف من المال هو موضوع اكتناز واحتباسه. وبالتالي من هون يعني مطلوب من الإنسان المسلم التحري في هذا الموضوع في قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وبالتالي هذا هو المطلوب. الكسب الحرام إذن هو في المقابل لا يجوز، يعني أي كسب يأتي بأي طريق فيها يعني بدناش نقول شبهات لأنه هذا الأمر لابد أن يكون مفتوت فيه، الحرام بين والحلال بين. موضوع مثلا السرقة، المال المسروق، المال المغصوب، المال بيجي عن طريق مثلا الرشوات، الغش في موضوع التعامل المالي، المال بيجي عن خديعة، وهذا موضوع خديعة موضوع أخ محمد موضوع واسع نعم. جدا تبع في النوايا والقصود والبواعث في هذا الموضوع، تخفيف الميزان يعني الآن، وهذا الآن هو قديما حديثا في هذا الموضوع. ممكن تأخذ مثلا أكل أموال اليتامى، أكل ميراث النساء، يعني هذا موضوع واسع وصعب حصره. وبالتالي يعني فضلا عن القضايا الكلية في الشريعة اللي بينت التجارة الحلال، أي معاملات لابد أن تكون خاضعة للميزان الشرعي في هذا الموضوع. في قوله أو في الحديث الشريف يقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على الناس لا يباري المرء ما أخذ أمن حلال أو حرام، لا يباري أمن حلال أو حرام. الآن السؤال طب لماذا الكسب الحرام؟ ليش الإنسان بسعى وراء هذا الكسب؟ يعني شو الدافع؟
ما هو الهدف من
ذلك؟ ممكن يعني من أسباب من الدوافع التي تجعل الإنسان يميل نحو هذا المال الحرام والكسب الحرام
كلك الوازع الديني. ليس هناك وازع ديني عند الناس. وذكرنا قضية احنا كيف السلف الصالح كان يتحرى موضوع الحلال ويسأل ويستفسر باستمرار. ما دام ما فيش هناك عندك انت وازع ديني لهذا الموضوع، فبالتالي الامور يعني اصبحت فيها نوع من السعة في هذا الموضوع. كما في الحديث يعني الانسان اذا يعني الحياة ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت. بالتالي إذا الإنسان ما عنده استحياء من الله سبحانه وتعالى وما في خوف من الله سبحانه وتعالى، إذن هو الإنسان يعمل كل شيء، لا يبالي بأكل أموال يتيم، لا يبالي بأكل ميراث النساء، لا يبالي بالغش أو بالاحتكار أو بالحتم خديعة. الحرص على كسب السريع، الإنسان بده بسرعة بده يكون حاله يعني، وبالتالي بده يبني بيت خلال سنة، وبده يشتري سيارة خلال سنة، وبده يعني يحط له رصيد خلال عام. فبالتالي هذا الموضوع السريع، الغنى الفاحش السريع هو من أسباب ذلك. يعني ما في هناك تأمل وتروي حتى الإنسان يأخذ هذا المال. ممكن طبعا الإنسان لو تبطأ قليلا لآتاه المال من طريق حلال. وفي الحديث لا يستبطئن أحد منكم رزقه فإن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تكتمل رزقها، وإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه من معصية. فبالتالي سيتأنى في النهاية، أنت يعني رزق أنت ماخذه.
نعم.
ممكن يكون من الدوافع موضوع الطمع والجشع وعدم القناعة، هذا من الأسباب في ذلك. الإنسان يطمع وبالتالي ما عنده قناعة في هذا الموضوع، علما بأن أخي محمد كما تعلم الأرزاق والآجال مقسمة. وفي الحديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم وأرزاقكم، يعني كل شيء مقسم، حتى الخلق سبحان الله مقسم بين الناس في هذا الموضوع. ممكن أعزي أمر آخر لكن قد يكون فيه يعني نوع من التقصير، موضوع الجهل بالحكم الشرعي. ممكن إنسان أحيانا كثير، خاصة كما ذكرت في بداية برنامجك أخي محمد، إن هناك خاصة قضايا المال فيها نوع من التفاصيل الدقيقة، ممكن بعض الناس ما يعرف إنه هذا حرام، لكن قضية الاستفسار والسؤال هو المطلوب من الإنسان المسلم.
عشان هيك قالوا العلماء لا يعذر مسلم في بلاد الإسلام يعني
بحكم شرعي.
بحكم شرعي.
فبالتالي ممكن يكون يعني صور أخي محمد مثلا في موضوع الإنسان إذا علم أن هذا مصدر حرام لابد أن يقف عند هذا الموضوع. وكما تعلم سيدنا الصديق عندما أكل طعاما عند غلام وسأله عن هذا، قال الغلام هذا الطعام أصله من مال تكهنت به لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، يعني ما كنت أعرف أني أنا بهذا العمل. نعم. ألا وإني خدعته، يعني أخذت منه بالخديعة. سيدنا صديق فورا تقيأ.
نعم.
طيب برضو سيدنا عمر عندما شرب لبنا وسأل الغلام من أين هذا، قال هذا من إبل صدقة، أيضا تقيأ سيدنا عمر في هذا. فبالتالي إنسان عندما يعرف أن هذا المال حرام لابد أن يتركه فورا. فبالتالي ممكن يكون هناك أسباب ودوافع هي تؤدي إلى هذا الموضوع.
نعم.
ممكن لو جيت إلى كبد السؤال موضوع آثار الكسب الحرام.
نعم.
أخي محمد
يعني اسمح لي دكتور، يمكن برضو من النقاط المهمة إن شاء الله سنناقشها في حلقاتنا القادمة، أنه ربما التزيين للمعاملات غير الشرعية. يعني الآن هذا يمكن أنا إذا سمحت لي أضيفه كسبب، أنت ذكرت موضوع الجهل يمكن متعلق في موضوع التزيين، أنه الآن الشركات والمؤسسات والجهات المعنية بذلك تزين بحيث أنها تلبس على الناس، يعني بتطلعها بصورة كأنها حلال وهي أصلا فيها حرام، يعني سم في دسم.
هو قد يكون يعني هذا اللي بيتكلم فيه أحمد، وبرضه ممكن يكون موضوع الجهل.
نعم.
يعني الناس يعني سيد عمر لما قال لا ينزلن أحد إلى أسواقنا إلا من عرف الفقه. فالإنسان كثير من الناس يعني ما بيعرفوا أحكام المعاملات الإسلامية من حيث البيع والتجارة والأحكام المتعلقة بهذا الموضوع،
لكن كما قلنا عليهم أن يسألوا.
نعم.
ومذكرين يعني ذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما جسد النبت من سحت فالنار أولى به.
نعم. هل ممكن تقول الآن طب آثار الحرام يعني كيف تكون على الإنسان وحتى المجتمع؟
نعم.
تصور معي أن الإنسان يعني يتدبر نفسه إذا أكل الحرام كيف يكون حاله، هذا إذا كان عنده وازع ديني مخافة الله سبحانه وتعالى. طبعا في بعض الناس أصناف، إذا كان يعني قلبه موصد وبالتالي رانا صدى على قلبي، هذا إنسان لا مبالي.
نعم.
لكن أي إنسان عنده ذرة من الإيمان لابد أن يكون هناك عنده ظلمة في القلب، كسر في الجوارح، خمول عن الطاعة. ولهذا كما قالوا اللقمة الحلال نور في القلب والوجه.
نعم.
فبالتالي طيب الأكل الحرام يؤدي إلى نزع البركة من المال ومن الرزق، وبالتالي كما في الحديث قال اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. عدم كبر الدعاء، يعني كثير من الناس يدعون لك إذا كان هذا إنسان طعام حرام فبالتالي هناك شك في استجابية في الحديث: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي يأكل اللقمة الحرام ما يقبل منه عمل 40 يوما. يعني الطاعات منهارة، ليس هناك قبول للطاعة سواء كان ذلك من صوم أو من صلاة. من يأكل اللقمة الحرام ما يقبل منه عمل 40 يوما. فبالتالي قضية إذا إنسان يعني هو الهدف من الحياة موضوع العبادة، فإذا كانت العبادات منهارة بفعل موضوع الأكل المال الحرام، فبالتالي ماذا سيحصل بعد ذلك؟ طبعا هناك عندك الهلاك والبوار في الدنيا ثم أيضا الآخرة. يعني في موضوع الربا يا أخي محمد، عندما يقول ربنا عز وجل يمحق الله الربا، هناك محق للمال، هناك محق للبركة. طيب ففي موضوع الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب يعني كيف تكون الحرب من الله ورسوله على إنسان آكل الربا؟ هي الحرب مش مادية، حرب بالأمراض، حرب بالهزائم، حرب بالنكسات، حرب بالبلايا، حرب بالصحة، حرب بالنكد، حرب بضنك العيش. فبالتالي هذا كله من آثار الأكل المال الحرام. طيب أيضا يعني اتصور أنه رب العالمين أهلك قوم شعيب، لماذا؟ لأنهم طفوا في الميزة. فبالتالي قضية الآن الهلاك والبوار للناس الذين يكون هذا المال الحرام هي نتيجة طبيعية لهذا الموضوع.
بارك الله فيكم. يعني هناك مبدأ أو مبدأين في الإسلام نريد أن نتوسع بالإجابة عنهما، وإذا ما أسعفنا الوقت إن شاء الله يعني نتركهم للحلقة القادمة، لكن لابد من الحديث عنهم لأنه هو مدخل، ومثل مبدأ يعني المبدأ الأول نتحدث عنه مبدأ الضرورة، هذا الكل الآن بيقول لك هو ضرورة، أنا بأخذ سيارة على البنك ضرورة، بشتري شقة ضرورة، ببني بيت ضرورة، بشتري أرض ضرورة، وهكذا. قبل ما ندخل في موضوع الحديث عن الضرورة، بس نأخذ هذه المكالمة من الأخ محمد بيت لحم. السلام عليكم أخ محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، أهلا بك، تفضل بسؤالك.
حالكم الله يرضى عنكم. بس أنا هذه يعني مجرد مداخلة.
تفضل.
اليوم إحنا صار عندنا مشكلة في فهم موضوع البنك الإسلامي والبنك الربوي، وهذه القضايا باتت شائكة بالنسبة للناس. يعني مثلا الناس اليوم بتقول في بنك الإسلام، بقول لك كل البنوك زي بعضها، هذا تلاعب على الشارع، يعني هذا رأي الشارع.
نعم.
اليوم بنعاني مع الشارع ان الشارع مش مستوعب، يعني ان افتى الشيخ وفي عندنا مفتين افتوا ان علماء الأمة اجمعوا على كذا وكذا.
نعم.
فردوا هذه المسألة الشارع كأن رد الامر خوف او عدم طمأنينة، مش عارفين بالضبط، فياريت تفيدنا الشيخ يوضحنا
يعني. ان شاء الله، بارك الله فيك، انا اشكرك جدا جدا على هذه النقطة لانها جدا مهمة، وان شاء الله اعدك بالاجابة عنها في الحلقات القادمة ان شاء الله. وهذا هو لب حديثنا اخ محمد والإخوة المستمعين جميعا، أنه نفي المماثلة بين الربا وبين البيع، وأن الخطورة تكمن ليست في أكل الربا فحسب، وإنما في المماثلة، يعني من ماثل بينهما ومن قال يعني هذا ربا وهذا ربا، أو كما يقول بعض الناس دكتور هيذاني وهيذاني، هذه طبعا في الخطورة شدتها كمن يأكل الربا.
يعني هيك شبه رب العالمين للأسف برضو يعني يقعون في هذا الموضوع للأسف. نعم. هناك فرق كبير بينهما، إن شاء الله نأتي على
إن شاء الله نأتي على بإذن الله تعالى. نعم.
تفصيل إن شاء الله.
الحقيقة بالحديث عن مبدأ الضرورة، ويبدو أنه الأخ بشير لأنه الوقت داهمنا، لكن راح نتركه للمرة القادمة إن شاء الله، موضوع الضرورة والربح وغير ذلك، لأنها موضوع مهمة جدا، وكثير ما يتعلق الناس بموضوع الضرورة من أجل تبرير بعض الأفعال. لكن قبل ما نختم بدنا نجيب عن بعض الأسئلة اللي تفضلوا فيها الإخوة المستمعين، وأنا بذكر برضو إخوان المستمعين أنه يا ريت تكون أسئلتهم فيما يتعلق بموضوع الحلقة فقط، يعني حتى ما نشتت، لأنه هنا في بعض الأسئلة سنأتي في المستقبل للحديث عنها، لكن لأنه أخذناها بدنا نجاوب عليها سريعا. نبدأ من حيث انتهينا بالأسئلة. أخ بدران عنده رصيد في البنك، بنك ربوي، في فوائد عليه، هل يأخذ هذه الفوائد يعطيها للصديق لفقير، ولا إيش يعمل فيها؟
وأخي محمد، الأصل الإنسان يعني أن لا يضع ماله في بنك ربوي، هيك الأصل يعني. لكن ما دام الآن هكذا هي الحالة وقد وضع المال في هذا البنك، طبعا الفائدة هي محرمة شرعا، لا يجوز الاستفادة منها بأي حال من الأحوال. هذا طبعا، هل يتركه في البنك؟ طبعا لا، يأخذ هذا المال، ولا مانع أن يعطي في الإنسان أو صاحب أو قريب فقير بحاجة إلى هذا المال، لكن مع الإشارة إلى أن هذا لا يعتبر لا صدقة ولا زكاة، ممكن يعتبر مساعدة ويعني يضعه في بعض الأماكن الخدماتية.
إذا دكتور قلنا
أخ محمد في شغل، بس إشارة في بعض الناس بخصمه من الدين وهذه مشكلة. يعني هو كان يستفاد من هذا المال الحرام. في بعض الناس بيدفعوا من الزكاة، في بعض الناس كصدقة، فبالتالي هذا لا يجوز، وإنما طبعا يستفيد منه، وفي مناحي أخرى إعطاء لفقير على أن لا تحسب هذا المال من الزكاة وصدقة وحتى الدين.
نعم. ودكتور يعني قلنا أنه هذا يعني أي بنك حتى لو كان ربوي في حساب جار وفي حساب توفير بإمكانه يحط حساب الجار
بإمكانه
وما يأخذش عليه فوائد.
بإمكانه ذلك.
نعم. طيب الأخ إبراهيم من يطا بعتقد أنه بتحدث عن موضوع الأقساط، أنه اشترى محل بالبنك قال له 30,000 وباخذ منك 36,000 مدة سنتين، فهو ما وضح، هو ما يعني لم يوضح انه هذا بنك ربوي ولا بنك اسلامي، واعتقد انه في خلط في هذه المساله بالذات، وهي بحاجه لحلقه بجزء حلقتين تاخذ معنا، لكن سريعا نوضح لها.
شوف اخ محمد، اول شيء بيع التقسيط جاهز بشكل عام، يعني هناك في خلاف بسيط عند الفقهاء، لكن المفتى به عند العلماء هو جواز بيع التقسيط. هلا الان الاشكال انه الان هو اخذ قرض ب 30 ودفع 36، اذا كانت هذه الزياده 6000 دينار من باب الفائدة وكان قرض عن طريق بنك ربوي هذا لا يجوز. هنا برضو هذا استدراك على سؤال الأخ أو مداخلة الأخ الكريم
محمد
الأخير في موضوع البنك الإسلامي الربوي. أما إذا كان هذا الموضوع عبارة عن يعني مرابحة، اشترى عن طريق المرابحة، فهذا جائز. حتقول الآن ما هي كلها فائدة؟ لا، هناك فرق بينهما. يعني هناك سوف نأتي على هذا بالتفصيل، هناك فرق في الظاهر، هناك زيادة في الطرفين، لكن في موضوع التفصيل والأحكام الشرعية هناك فرق بينهما. فإذا كان القرض عن طريق بنك إسلامي بنظام المرابحة فهذا لا مانع من ذلك. إذا كان عن طريق قرض وفائدة ربوية فهذا ممنوع من ناحية شرعية.
نعم، بارك الله فيكم. أخيرا الأخ نبيل في عنده سؤالين. السؤال الأول، إذا إنسان وعد إنسان بأنه يعطيه هبة وما استطاع أنه يعطيها، هل يعتبر هذا من باب الكذب يعني ولا؟
شوف، موضوع الوعد في المعاملات غير ملزم، بحكي عن وعد. هلا هناك احنا عندنا في هذا ميزة الشريعة الإسلامية، هناك بنسميه الوعد القضائي والوعد الدياني. يعني هو الإنسان إذا وعد إنسان بأي شيء مهما كان من ناحية شرعية، إذا لم يفي يأثم بذلك بشكل عام يعني. الآن من حيث الأمر القضائي يعني في الدنيا، هل هو يؤثم؟ طبعا ذكرنا هذا يؤثم إذا إنسان وعد إنسان بأي شيء مهما كان
ديانة بالآخرة، يعني
هل يؤثم؟ الآن هو يعني هو غير ملزم. الوعد في المعاملات المالية غير ملزم إطلاقا، وبالتالي إلا عند بعض الفقهاء إذا ترتب على الوعد أمر معين، يعني مثلا أدى إلى التزام معين، مثلا والله أنا وعدتك أعطيك مثلا 500 دينار مشان خطبة ورحت خطبت وطلبت، هنا أنا هنا ألزم بهذا القرض، ألزم فيه من ناحية قضائية. هذا التفصيل عند الملكي. على كل حال بشكل عام هو إنسان غير ملزم بالوعد من حيث
والسؤال الثاني، إذا كان الواحد عند الثاني دين و يعني ظل يحكي معاه ويخرجه حتى يسامحه بالدين، فبيسأل إنه يعني هل هذا بجوز إنسان المدين خاجل الدائن؟
في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وبالتالي قضية أخذ المال أو خصمه أو عن طريق المخاجلة، سواء كان هذا يعني عن طريق قضاء الدين أو عن طريق أخذ حتى المال أو يعني بأي طريقة، فهذا لا يجوز. الأصل أن يكون المال يعني يدفع من ناحية ذاتية، وبالتالي عن طريق أمر يعني بدون أي ضغوطات أخرى كالاستحياء أو غير ذلك، فالمال لابد أن يكون بطيب نفس إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. أنا عندي إن شاء الله في الحلقة القادمة 4 نقاط: مبدأ الضرورة الذي يلجئ الإنسان للتعامل بالضرورة، مبدأ الربح في الإسلام، وعندنا قدرة الإسلام على مواكبة التطورات الحديثة وإعطائها الحلول بشكل موسع، طبعا ذكرناها سريعا، والنقطة الرابعة نحو اقتصاد إسلامي عالمي وشيوع هذا النظام في العالم. هذا 4 نقاط أيضا كما بوجهها الأخوة المستمعين، أنه بإمكانهم التواصل معنا خلال الأسبوع، من هنا الأسبوع القادم ومن الأحد القادم، فيما يتعلق بال4 نقاط: مبدأ الضرورة، الربح، قدرة الإسلام على مواكبة التطورات، نحو اقتصاد إسلامي عالمي. أي أخ مستمع عنده أي مداخلة فيما يتعلق في هذه الموضوعات بإمكانه يتصل على هاتف الإذاعة 0923311010 أو 0599151010، ومع الشكر الجزيل يحكينا مداخلته، لأنه إحنا برضو نحب نسمع آراء الناس ونحب نسمع إيش الناس تفهم من موضوع الضرورة والربح، وإذا كان أيضا في هناك تجارب ياريت يزودونا فيها، مع الشكر الجزيل. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية. شكرا لك دكتور، وإن شاء الله تعالى ربنا يعيننا ويعينك على أن نكمل النقاط اللي بين إيدينا لأن الموضوع كبير. شكرا لك وبارك الله فيك.
حياكم الله وبارك الله فيكم وتبارك الله.
وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم. آملا أن ألقاكم يوم الأحد القادم عصرا الساعة 4:15 إذا كان توقيت شتوي و5:15 إذا كان توقيت صيفي. حتى ذلك الحين أتمنى لكم السعادة والهناء والكسب الحلال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا. رب العرش وهاب يجازي الخير أمثالا،
وأضعافا مضاعفة
وفضلا منه سيالا، وفضلا منه سيالا.